الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية وما بعدها لها تعلق بما سبق، لأن ما سبق وأيضا له سبب نزول مر معنا، وختمت الآيات بالوعيد والتهديد لما كان ممن نزلت بشأنهم الآيات. لما جاء الوعيد بين أن باب التوبة مفتوح، وأن العاصي مهما كان عصيانه والمذنب مهما كان ذنبه فباب التوبة مفتوح، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني لما تقرأ الآيات السابقة ثم الوعيد الشديد والتهديد لمن ارتكب ما ارتكب من ذنب أوجب عليه ذلك الوعيد، ثم يأتي بعده أن باب التوبة مفتوح مهما كان الذنب، سواء كان الذنب قاصرا على النفس أو متعديا أو كان متعديا. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ذكر نوعان من الذنوب، الأول يعمل سوء والثاني يظلم نفسه، ذكر نوعان. ولهذا قيل في التفريق بينهما: يعمل سوءا أي يعمل أمرا يسوء الآخرين بالاعتداء عليهم في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم. من يعمل سوءا يعني يعمل شيئا يسيء فيه للآخرين، أو يظلم نفسه يعني يعمل ذنوبا قاصرة على نفسه لا تتعدى إلى الآخرين. فأيا كان ذنبه، أي سواء كان ذنبا قاصرا عليه أو ذنبا تعدى إلى الآخرين بالإساءة إليهم، فباب التوبة مفتوح من هذا وهذا، باب التوبة مفتوح من هذه الذنوب وهذه الذنوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، عندما يذكر السوء عمل السوء وحده يتناول الأمرين، وعندما يذكر أيضا ظلم النفس يتناول الأمرين، لكن لما جمع بينهما صار عمل السوء فيما يتعلق بالاعتداء على الآخرين، وظلم النفس في الذنب القاصر، في الذنب القاصر أي الذي لا يتعدى إلى الآخرين، قاصر على العاصي نفسه. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. ثم يستغفر الله ليس المراد أن يكتفي بكلمة أستغفر الله، وإنما المراد أن يعود إلى الله، ينيب إلى الله، يرجع إلى الله تائبا طالبا من ربه سبحانه وتعالى غفران ذنوبه، تجاوز عما كان منه من خطأ. ثم يستغفر الله أي يعود إلى الله راجعا تائبا منيبا، راجيا عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه وصفحه. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مهما كان ذنب العبد يجد الله غفور رحيم، مهما طالت مدة الذنوب يجد الله غفور رحيم، مهما عظمت الذنوب وكبرت يجد الله غفور رحيم. المهم أن يصدق مع الله في إنابته وتوبته وصدقه في رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا رحيما، غفورا له رحيما به، غفورا له يغفر له ذنوبه كلها مهما كانت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، إلى تمام الآية، قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. يعني مهما كانت الذنوب فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو الغفور الرحيم المتجاوز عن الذنوب مهما كثرت. ولهذا لا يجوز أن يقنط أي عاص من رحمة الله ومغفرته مهما كانت ذنوبه، لا يقنط أحد، ولا يقنط أحد غيره من رحمة إلا جاهل بعفو الله وجاهل بمغفرة الله وصفحه سبحانه وتعالى. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب إثما يكسب ذنوبا يحصل آثاما يرتكب خطايا، إنما جنى بذلك على نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فإنما يضل عليها مثل فإنما يكسبه على نفسه، يعني ضلاله وعصيانه وباله عليه ومضرته عليه، كل ما اكتسب ذنوب إنما ضر نفسه وأوبقها وأهلكها. ولهذا تسمى الذنوب ولا سيما الكبائر الموبقات، يعني المهلكات، لأنها تهلك صاحبها. فهو لما يكسب الإثم إنما يكسب الإثم على نفسه، يعني إنما يضر بنفسه ويهلك نفسه بهذه الذنوب التي يقترفها ويرتكبها. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني إنما يضر نفسه بهذه الذنوب التي يرتكبها، وإنما هي وبال عليه ومضرتها عليه. وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال العباد، مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، حكيما فيما يقضيه بينهم ويدبره سبحانه وتعالى. ومن يكسب خطيئة أو إثما، من يرتكب ذنبا أو جرما ثم يرمي به بريئا، ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل الخطيئة والإثم هنا بمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقيل الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة. ومن يكسب خطيئة أو إثما، الآن ذكر ماذا؟ شيئين، خطيئة أو إثم، ثم قال يرمي به، يرمي به، لم يقل بهما لأن ذكر شيئين، فقيل أن الضمير جاء بالإفراد للعطف بأو، هذا أو هذا، يعني من يفعل هذا أو يفعل هذا، وقيل إنه عائد على الكسب. ومن يكسب، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، مثل ما مر معنا في ماذا، القصة التي ذكر المفسرون أنها سبب نزول هذه الآيات، قصة بني أبيرق وابن أبيرق، فلما سرق ولما توجهت إليه التهمة والنظر إليه أخذها ورماها في بيت رجل، وقيل إنه يهودي التي رميت في بيته، فالسرقة هو الذي اكتسبها، هذا الذي من بني أبيرق، ولكن رمى بها ماذا؟ بريئا. ما المراد ببريء؟ بريء من الإثم، وإنما أو بريء من ماذا؟ من هذا الشيء المعين الذي رمي به. قال ثم يرمي به بريئا أي من هذا الذنب المعين، بريئا من هذا الذنب المعين، ليس بريئا يعني بريء من الذنوب، وإنما بريء أي من هذا الذنب، كان السرقة بريء من هذه السرقة. فمثل القصة السابقة يعني السارق لما خشي أن يكتشف أمره ويجدون المسروق في بيته أخذه ورماه في بيت يهودي، ولما توجهت إليه التهمة قال ليس أنا السارق، السارق فلان وهو عنده في بيته، فرمى به ماذا؟ رمى به بريئا ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أشرت بالأمس أن في بعض الروايات أن الذي رمي في بيته المسروق يهودي، جاء في بعض الروايات أنه يهودي ابن السمين اليهودي، فحتى لو كان يعني الذي رمي بما هو بريء منه ولا حتى لو كان على غير الإسلام، الظلم ظلمات ولا يجوز الإنسان أن يظلم غيره. قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا، لاحظ التعبير بماذا احتمل، لأن الذنوب حمل والمذنب المرتكب للعظائم يأتي يوم القيامة يحملها ثقلا عليه، يحملها ثقل عليه، يأتي يحملها على عنقه هذه المظالم، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، بهتانا من البهت الذي هو الكذب، احتمل بهتانا يعني ارتكب بهتا أي كذبا، وإثما مبينا أي ذنبا بينا واضحا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بكسب الإثم، بكسب الإثم، لأن لاحظ أول آية من يكسب خطيئة أو إثما، فبكسب الإثم يكون احتمل ماذا؟ إثما. وبرمي البريء احتمل ماذا؟ البهتان. فالبهتان والإثم عائد على المذكورين في أول آية، البهتان عائد على رمي البريء، وإثما عائد على من يكسب خطيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليك أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. قيل وهذا ذكرها يعني كثير من المفسرين أن هذا عائد لما سبق، أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عرفنا فيما سبق أن مما بيتوه وخططوه ودبروه ليلا أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يظهروا عنده براءة قريبهم، وأن الجاني إنما هو فلان إما اليهودي أو غيره، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره وأن يعلن للناس براءته، فجاءوا إليه وذكروا كلاما بيتوه ليلا، شيء من ماذا؟ التلبيس والمكر، وحتى تزول التهمة عن قريبهم وتعلم براءته وأنه لم يفعل شيئا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا إليه وأرادوا أن يعذر قريبهم وأنه بريء من ذلك كله. فالله جل وعلا يذكر فضله على نبيه أن عصمه وسلمه من احتيال هؤلاء، من احتيال هؤلاء ومكرهم وتخطيطهم. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته، يعني إذا كان على هذا المعنى عائد على ما سبق فيكون قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي أن نبهه وبين له الحق في هذه المسألة، الحق في هذه المسألة في قصة بني أبيرق، ولم يحصل له يعني حكم بناء على التلبيس الذي كان منهم، عصمه الله وسلمه من هؤلاء مع أنهم تخططوا تخطيطا ماكرا بدها، فسلمه الله من ذلك. قال: ولولا فضل الله عليه ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. يضلوك عن ماذا؟ عن الحكم بالحق في هذه القضية، عن الحكم بالحق في هذه القضية. بماذا؟ بالمكر الذي دبروه وخططوه. لهم طائفة منهم أن يضلوك، يضلوك يزلوك عن الحق، وما يضلون إلا أنفسهم. لا يجني الجاني إلا على نفسه، ولا يضر إلا نفسه. حتى لو أن ملبسا لبس على قاضيا، لبس على قاضيا وزور وجاء بشهداء زور إلى آخره وحكم له وهو كاذب، لم يجني إلا على نفسه ولم يضر إلا نفسه. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني ما يضرون بذلك إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وهذا في حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه ووقايته له. قال: وما يضرونك من شيء. ثم ختم جل على الآية بالمنة العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي المنزل كتابا وسنة. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب، القرآن الكريم، والحكمة، السنة النبوية. وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك بهذا الوحي المنزل ما لم تكن تعلم، أي من قبل ما لم تكن تعلم، مثل ما قال في آخر آية في السورة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومثل ما قال في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عن التفاصيل التي لم تعلم بها إلا بالوحي، تفاصيل الشرع والأحكام والدين التي لم تكن تعلم بها، ولكن علمك الله إياها بماذا؟ بالوحي. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: وقل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، لأن العلم من الله. وعلمك ما لم تكن تعلم. ولما يقرأ المسلم هذه الآية وعلمك ما لم تكن تعلم، إذا فتح الله عليه أبواب من العلم وتيسرت له من الفهم والحفظ والضبط، يذكر نعمة الله عليه، وأن هذا العلم الذي حصله إنما هو فضل الله عليه، لا يلتفت إلى ذكائه وفطنته وحرصه ومواظبته وجده، وإنما يقول ماذا؟ هذا فضل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، يذكر نعمة الله عليه حتى يقابل النعمة بحمد المنعم. وإذا قابل النعمة بحمد المنعم زاده الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا تعميم بعد تخصيص، فضل الله عليك عظيما باجتبائك واصطفائك وإنزالك للوحي وتوفيقك للعبودية وتعليمك ما لم تكن تعلم، جاء لك خير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود. هذه ما هي شروط التوبة المقبولة؟ ليس المراد استغفر الله يقول استغفر الله يكتفي بهذه اللفظة، وإنما المراد يستغفر الله يعني يطلب من الله غفرانه بالندم والعزم وعدم العودة، العزم على عدم العودة، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه. يستلزم الإقرار بالذنب، هذا شرط. اثنين، الندم عليه. ثلاثة، الإقلاع والعزم ألا يعود إليه. فهذا قد وعده سبحانه وتعالى، وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، يجد الله غفورا رحيما، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره. انظر فضل التوبة وعظيم آثارها على العبد. ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه، غفر ما يترتب عليه. ثم ذكر الشيخ كلاما يتعلق بعطف الظلم، ظلم النفس على عمل السوء، ويعمل سوءا أو يظلم نفسه. قال: واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، إذن كل منهما ماذا؟ يشمل كل الذنوب. يعمل سوءا يظلم نفسه يشمل كل الذنوب. وعطف قال يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فافترق عند الاقتران، وصار هذان اللفظان تنطبق عليهما القاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا اجتمع، فماذا حدث؟ افترق في المعنى، افترق في المعنى. قال: قد يفسر، يعني هذا الافتراق في المعنى قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، يعني الإساءة إلى الآخرين، الإساءة إلى الآخرين، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي القاصرة على النفس التي بين العبد وبين ربه، التي بين العبد وبين ربه. قال: ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. كذا العبارة في النسخ، كأن الأولى أن يقال بين العبد، بين العبد وبين الله أو وبين ربه. وسمي ظلم النفس ظلما، سمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له، هذه وديعة عنده مسؤول عنها، ما يتصرف فيها بما شاء وبما تهوى نفسه، لابد أن يضبط نفسه بماذا؟ بما يريد منه مالك نفسه، لابد أن يضبطها بما يريده من مالك نفسه. نفسه هذه ملك لربه، لا يتصرف فيها بأي شيء أراد، وإنما يكون تصرفاته في نفسه في ضوء ماذا؟ في ضوء ما يريد منها المالك، في ضوء ما يريد من المالك لهذه النفس. قال: لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله قد جعلها أمانة عند العبد. بعض الناس إذا نهي عن بعض الذنوب يقول أنا حر. أنت عبد، أنت عبد لله، أنت عبد لله عز وجل، ولا تفعل بنفسك إلا في حدود ما أذن لك المالك لنفسك سبحانه وتعالى. أنت عبد لله. والعبودية ماذا؟ العبودية تقتضي لزوم أوامر المالك، لزوم أوامر المالك، طاعة المالك، استسلام للمالك، الانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا. إلزامه يعني نفسه، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير.
لعلها يؤثم.
نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير.
فمن يؤثم يعني يوجب الإثم لفاعله.
أحسن الله إليكم. فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب السيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب، أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة. وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة.
نعم، يعني هذه الآية الثانية، وهي قوله: من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. يكسب إثما، هذه ما مثل ما بين رحمه الله تتناول كل إثم. من يكسب إثما أي من يفعل ذنبا أيا كان الذنب، صغيرا أو كبيرا، فإن العقوبة الدنيوية المترتبة على الذنب وكذلك الأخروية لا تتعدى المذنب، لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني حتى القريب ما يحمل شيء من ذنوب قريبه، لا يحمل شيء من ذنوب والده، ولا يحمل شيء من ذنوب والدته، ولا شيء من ذنوب زوجته، ولا شيء من ذنوب أخيه أو أخته أو ابنه أو صديقه. كل ماذا؟ مثل ما قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ثم نبه الشيخ على أن هناك جانب وهو إنكار المنكر إذا كان الإنسان مستطيعا، فإذا كان مستطيعا قادرا على الإنكار وإنكاره يترتب عليه المصلحة للمفسدة، فإنه يأثم بالتقصير فيما هو مستطيع عليه من هذه الجهة. ثم ذكر الشيخ معاني عظيمة جدا تفقها منه في ختم الآية، وكان الله عليما حكيما، الذي له العلم الكامل والحكمة التامة. لاحظ الكلام العظيم، قال من علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حال المذنب الذي صدر منه الذنب. لأن بعض المذنبين يقع منه الذنب انفراط، يعني تنفرط نفسه وتزل قدمه وهو خائف من ربه ومتألم ويقدم على الذنب وفيه الألم، وفي آخر يقدم على الذنب وهو من داخله مستخف بنظر الله إليه وغير مبالي. فهذا ليس مثل هذا، وهذا كله الله عليم به، عليم بالذنب وعليم بالسبب. يعني الآن لما يكون الذنب عن طريق قرين سوء أو عن طريق مشاهدات محرمة أو إلى آخر، كل ذلك علم الله سبحانه وتعالى محيط به. لهذا ختم الآية بقوله وكان الله عليما عليما حكيما. هناك فرق بين من صدر منه الذنب بغلبة دواعي النفس الأمارة بالسوء مع الإنابة إلى ربه والتألم من الذنب الذي وقع فيه، ومن إذا صدر منه الذنب يصدر بتجرؤ منه على الحرام والآثام مستخفا بنظر الله إليه ومتهاونا. فالأول قريب من الرحمة والمغفرة، والثاني بعيد من المغفرة والرحمة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر.
نعم. هذه الآية الثالثة، قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما. الشيخ رحمه الله قال في التفريق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة الذنب الكبير والإثم ما دون ذلك، وهذا قول في المعنى. وقيل الخطيئة هي الذنب الذي يكون عن عمد أو غير عمد، أما الإثم لا يكون إلا عن عمد وتقصد. ومن يكسب خطيئة يكسب إثما متعمد أو غير متعمد، أو إثما يعني ذنبا هو متعمد لفعله قاصد لفعله، ثم يرمي به بريئا، يعني بهذا الذي اكتسبه من الخطيئة أو الإثم ثم يرمي به بريئا، أي يتهمه بالذنب، يتهمه بالذنب، يقول فلان الذي فعل. وهذا قد يحصل لما تتجه التهمة لشخص ويكون هو الفاعل ويخاف العقوبة يرمي بها غيره ويقول فلان الذي فعل، ثم يرمي به بريئا، بريئا أي من ذلك الذنب وإن كان مذنبا يعني ذنوب أخرى، لكن الكلام هنا بريئا يعني من ذلك الذنب المعين الذي رمي به، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. احتمل بهتانا هذا عائد على الرمي بالإثم، وإثما عائد على الذنب الذي كان اكتسبه واقترفه، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا، يحمل ذلك على ظهره. وحمل هذه المظالم على الظهر هذا جاء فيه نصوص من الحديث، حديث أبي هريرة الذي في الصحيح لما ذكر عليه الصلاة والسلام الغلول، قال: لا يأتين أحدكم وعلى عنقه بعير فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم على عنقه رقاب تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم على عنقه صامت يعني ذهب فضة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يحمل كل هذه المظالم، يأتي فاعلها يحملها على عنقه. فقد احتمل يعني فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. قال: وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، ما هو رمي البريء بما يقترف الإنسان من ذنب ثم يرمي به غيره ممن هو بريء من ذلك الذنب، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد. هذا الذي يرمي البريء يترتب على رميه للبريء مفاسد عديدة، ضع عليها أرقام ينفعك الله بها، مهمة جدا هذه. الأول: كسب الخطيئة والإثم، الخطيئة التي اقترفها والإثم الذي ارتكبه، حتى لو رمى به بريئا إثمه عائد على من؟ عليه هو، لأن الله عليم مثل ما تقدم في الآية: وكان الله عليما حكيما. ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، هذا أيضا أمر آخر، مفسدة أخرى، رمي من لم يفعلها بفعلها فهذه أيضا جريمة. ثم الكذب الشنيع، هذه الثالثة، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، احتمل البهتان يعني صار كذابا، فهذا إثم كذب الآن. الأمر الرابع: ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية، ماذا يحدث الآن لما يلفق الأمور ويجعل التهمة على الآخر ثم يعاقب الآخر هو وهو لا يعاقب المذنب، هذه أيضا جناية أخرى، تندفع العقوبة عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، فهذه مفسدة أخرى. أمر آخر: ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، ولو كم للألسن وهو بريء، الجاني الفاعل التارك وهو بريء، هذه أيضا أخرى مفسدة. قال: إلى غير ذلك من المفاسد. كم مفسدة ذكر؟ 5 مفاسد، ونبه أن هذه بعضها، وإلا هناك أيضا مفاسد كثيرة لمن يتأمل. إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. أنبه غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال رحمه الله، ثم قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية وما بعدها لها تعلق بما سبق، لأن ما سبق وأيضا له سبب نزول مر معنا، وختمت الآيات بالوعيد والتهديد لما كان ممن نزلت بشأنهم الآيات. لما جاء الوعيد بين أن باب التوبة مفتوح، وأن العاصي مهما كان عصيانه والمذنب مهما كان ذنبه فباب التوبة مفتوح، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني لما تقرأ الآيات السابقة ثم الوعيد الشديد والتهديد لمن ارتكب ما ارتكب من ذنب أوجب عليه ذلك الوعيد، ثم يأتي بعده أن باب التوبة مفتوح مهما كان الذنب، سواء كان الذنب قاصرا على النفس أو متعديا أو كان متعديا. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ذكر نوعان من الذنوب، الأول يعمل سوء والثاني يظلم نفسه، ذكر نوعان. ولهذا قيل في التفريق بينهما: يعمل سوءا أي يعمل أمرا يسوء الآخرين بالاعتداء عليهم في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم. من يعمل سوءا يعني يعمل شيئا يسيء فيه للآخرين، أو يظلم نفسه يعني يعمل ذنوبا قاصرة على نفسه لا تتعدى إلى الآخرين. فأيا كان ذنبه، أي سواء كان ذنبا قاصرا عليه أو ذنبا تعدى إلى الآخرين بالإساءة إليهم، فباب التوبة مفتوح من هذا وهذا، باب التوبة مفتوح من هذه الذنوب وهذه الذنوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، عندما يذكر السوء عمل السوء وحده يتناول الأمرين، وعندما يذكر أيضا ظلم النفس يتناول الأمرين، لكن لما جمع بينهما صار عمل السوء فيما يتعلق بالاعتداء على الآخرين، وظلم النفس في الذنب القاصر، في الذنب القاصر أي الذي لا يتعدى إلى الآخرين، قاصر على العاصي نفسه. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. ثم يستغفر الله ليس المراد أن يكتفي بكلمة أستغفر الله، وإنما المراد أن يعود إلى الله، ينيب إلى الله، يرجع إلى الله تائبا طالبا من ربه سبحانه وتعالى غفران ذنوبه، تجاوز عما كان منه من خطأ. ثم يستغفر الله أن يعود إلى الله راجعا تائبا منيبا، راجيا عفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه وصفحه. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مهما كان ذنب العبد يجد الله غفور رحيم، مهما طالت مدة الذنوب يجد الله غفور رحيما، مهما عظمت الذنوب وكبرت يجد الله غفور رحيما. المهم أن يصدق مع الله في إنابته وتوبته وصدقه في رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا رحيما، غفورا له رحيما به، غفورا له يغفر له ذنوبه كلها مهما كانت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه إلى تمام الآية، قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال، يعني مهما كانت الذنوب فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فهو الغفور الرحيم المتجاوز عن الذنوب مهما كثرت. ولهذا لا يجوز أن يقنط أي عاص من رحمة الله ومغفرته مهما كانت ذنوبه، لا يقنط أحد، ولا يقنط أحد غيره من رحمة إلا جاهل بعفو الله وجاهل بمغفرة الله وصفحه سبحانه وتعالى. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب إثما يكسب ذنوبا يحصل آثاما يرتكب خطايا، إنما جنى بذلك على نفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فإنما يضل عليها مثل فإنما يكسبه على نفسه، يعني ضلاله وعصيانه وباله عليه ومضرته عليه، كل ما اكتسب ذنوب إنما ضر نفسه وأوبقها وأهلكها. ولهذا تسمى الذنوب ولا سيما الكبائر الموبقات، يعني المهلكات، لأنها تهلك صاحبها. فهو لما يكسب الإثم إنما يكسب الإثم على نفسه، يعني إنما يضر بنفسه ويهلك نفسه بهذه الذنوب التي يقترفها ويرتكبها. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني إنما يضر نفسه بهذه الذنوب التي يرتكبها، وإنما هي وبال عليه ومضرتها عليه. وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال العباد، مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، حكيما فيما يقضيه بينهم ويدبره سبحانه وتعالى. ومن يكسب خطيئة أو إثما، من يرتكب ذنبا أو جرما ثم يرمي به بريئا، ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل الخطيئة والإثم هنا بمعنى واحد وكرر للتأكيد، وقيل الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة. ومن يكسب خطيئة أو إثما، الآن ذكر ماذا؟ شيئين، خطيئة أو إثم، ثم قال يرمي به، يرمي به، لم يقل بهما لأن ذكر شيئين، فقيل إن الضمير جاء بالإفراد للعطف بأو، هذا أو هذا، يعني من يفعل هذا أو يفعل هذا، وقيل إنه عائد على الكسب، ومن يكسب، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، مثل ما مر معنا في ماذا؟ القصة التي ذكر المفسرون أنها سبب نزول هذه الآيات، قصة بني أبيرق وابن أبيرق، فلما سرق ولما توجهت إليه التهمة والنظر إليه أخذها ورماها في بيت رجل، وقيل إنه يهودي التي رميت في بيته، فالسرقة هو الذي اكتسبها، هذا الذي من بني أبيرق، ولكن رمى بها ماذا؟ بريئا. ما المراد ببريء؟ بريء من الإثم، وإنما أو بريء من ماذا؟ من هذا الشيء المعين الذي رمي به. قال ثم يرمي به بريئا، أي من هذا الذنب المعين، بريئا من هذا الذنب المعين، ليس بريئا يعني بريء من الذنوب، وإنما بريء أي من هذا الذنب. كان السرقة بريء من هذه السرقة، فمثل القصة السابقة، يعني السارق لما خشي أن يكتشف أمره ويجدون المسروق في بيته أخذه ورماه في بيت يهودي، ولما توجهت إليه التهمة قال ليس أنا السارق، السارق فلان وهو عنده في بيته، فرمى به ماذا؟ رمى به بريئا. ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أشرت بالأمس أن في بعض الروايات أن الذي رمي في بيته المسروق يهودي، جاء في بعض الروايات أنه يهودي ابن السمين اليهودي، فحتى لو كان يعني الذي رمي بما هو بريء منه، ولا حتى لو كان على غير الإسلام، الظلم ظلمات ولا يجوز الإنسان أن يظلم غيره. قال ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا. لاحظ التعبير بماذا؟ احتمل، لأن الذنوب حمل، والمذنب المرتكب للعظائم يأتي يوم القيامة يحملها ثقلا عليه، يحملها ثقل عليه، يأتي يحملها على عنقه هذه المظالم. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، بهتانا من البهت الذي هو الكذب، احتمل بهتانا يعني ارتكب بهتا أي كذبا، وإثما مبينا أي ذنبا بينا واضحا. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بكسب الإثم، بكسب الإثم، لأن لاحظ أول آية من يكسب خطيئة أو إثما، فبكسب الإثم يكون احتمل ماذا؟ إثما. وبرمي البريء احتمل ماذا؟ البهتان. فالبهتان والإثم عائد على المذكورين في أول آية، البهتان عائد على رمي البريء، وإثما عائد على من يكسب خطيئة. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليك، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. قيل، وهذا ذكرها يعني كثير من المفسرين، أن هذا عائد لما سبق، أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. عرفنا فيما سبق أن مما بيتوه وخططوه ودبروه ليلا أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يظهروا عنده براءة قريبهم، وأن الجاني إنما هو فلان، إما اليهودي أو غيره، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره وأن يعلن للناس براءته. فجاءوا إليه وذكروا كلاما بيتوه ليلا، شيء من ماذا؟ التلبيس والمكر، وحتى تزول التهمة عن قريبهم وتعلم براءته وأنه لم يفعل شيئا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضروا إليه وأرادوا أن يعذر قريبهم وأنه بريء من ذلك كله. فالله جل وعلا يذكر فضله على نبيه أن عصمه وسلمه من احتيال هؤلاء، من احتيال هؤلاء ومكرهم وتخطيطهم. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته، يعني إذا كان على هذا المعنى عائد على ما سبق فيكون قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي أن نبهه وبين له الحق في هذه المسألة، الحق في هذه المسألة في قصة بني أبيرق، ولم يحصل له يعني حكم بناء على التلبيس الذي كان منهم. عصمه الله وسلمه من هؤلاء مع أنهم تخططوا تخطيطا ماكرا بدها، فسلمه الله من ذلك. قال: ولولا فضل الله عليه ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. يضلوك عن ماذا؟ عن الحكم بالحق في هذه القضية، عن الحكم بالحق في هذه القضية. بماذا؟ بالمكر الذي دبروه وخططوه. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يضلوك يزلوك عن الحق، وما يضلون إلا أنفسهم، لا يجني الجاني إلا على نفسه ولا يضر إلا نفسه. حتى لو أن ملبسا لبس على قاضيا، لبس على قاضيا وزور وجاء بشهداء زور إلى آخره وحكم له وهو كاذب، لم يجني إلا على نفسه ولم يضر إلا نفسه. وما يضلون إلا أنفسهم، يعني ما يضرون بذلك إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وهذا في حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه ووقايته له. قال: وما يضرونك من شيء. ثم ختم جل وعلا الآية بالمنة العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي المنزل كتابا وسنة. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب، القرآن الكريم، والحكمة، السنة النبوية. وعلمك ما لم تكن تعلم، علمك بهذا الوحي المنزل ما لم تكن تعلم، أي من قبل ما لم تكن تعلم، مثل ما قال في آخر آية في السورة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومثل ما قال في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عن التفاصيل التي لم تعلم بها إلا بالوحي، تفاصيل الشرع والأحكام والدين التي لم تكن تعلم بها، ولكن علمك الله إياها بماذا؟ بالوحي. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، لأن العلم من الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولما يقرأ المسلم هذه الآية وعلمك ما لم تكن تعلم، إذا فتح الله عليه أبواب من العلم وتيسرت له من الفهم والحفظ والضبط، يذكر نعمة الله عليه، وأن هذا العلم الذي حصله إنما هو فضل الله عليه، لا يلتفت إلى ذكائه وفطنته وحرصه ومواظبته وجده، وإنما يقول ماذا؟ هذا فضل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، يذكر نعمة الله عليه حتى يقابل النعمة بحمد المنعم. وإذا قابل النعمة بحمد المنعم زاده الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا تعميم بعد تخصيص، فضل الله عليك عظيما اجتبائك واصطفائك وإنزالك للوحي وتوفيقك للعبودية وتعليمك ما لم تكن تعلم، وجاء لك خير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على ألا يعود. هذه ما هي شروط التوبة المقبولة؟ ليس المراد استغفر الله يقول استغفر الله يكتفي بهذه اللفظة، وإنما المراد يستغفر الله يعني يطلب من الله غفرانه بالندم والعزم وعدم العودة، العزم على عدم العودة، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليه. يستلزم الإقرار بالذنب، هذا شرط. اثنين، الندم عليه. ثلاثة، الإقلاع والعزم ألا يعود إليه. فهذا قد وعده سبحانه وتعالى، وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، يجد الله غفورا رحيما، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره. انظر فضل التوبة وعظيم آثارها على العبد. ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه، لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه، غفر ما يترتب عليه. ثم ذكر الشيخ كلاما يتعلق بعطف الظلم، ظلم النفس على عمل السوء، ويعمل سوءا أو يظلم نفسه. قال: واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة، وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه، إذن كل منهما ماذا؟ يشمل كل الذنوب. يعمل سوءا يظلم نفسه يشمل كل الذنوب. وعطف قال يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فافترق عند الاقتران، وصار هذان اللفظان تنطبق عليهما القاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا اجتمع، فماذا حدث؟ افترق في المعنى، افترق في المعنى. قال: قد يفسر، يعني هذا الافتراق في المعنى قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، يعني الإساءة إلى الآخرين، الإساءة إلى الآخرين، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي القاصرة على النفس التي بين العبد وبين ربه، التي بين العبد وبين ربه. قال: ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. كذا العبارة في النسخ، كأن الأولى أن يقال بين العبد، بين العبد وبين الله أو وبين ربه. وسمي ظلم النفس ظلما، سمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له، هذه وديعة عنده مسؤول عنها، ما يتصرف فيها بما شاء وبما تهوى نفسه، لابد أن يضبط نفسه بماذا؟ بما يريد منه مالك نفسه، لابد أن يضبطها بما يريده من مالك نفسه. نفسه هذه ملك لربه، لا يتصرف فيها بأي شيء أراد، وإنما يكون تصرفاته في نفسه في ضوء ماذا؟ في ضوء ما يريد منها المالك، في ضوء ما يريد منه المالك لهذه النفس. قال لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله قد جعلها أمانة عند العبد. بعض الناس إذا نهي عن بعض الذنوب يقول أنا حر. أنت عبد، أنت عبد لله، أنت عبد لله عز وجل، ولا تفعل بنفسك إلا في حدود ما أذن لك المالك لنفسك سبحانه وتعالى. أنت عبد لله. والعبودية ماذا؟ العبودية تقتضي لزوم أوامر المالك، لزوم أوامر المالك، طاعة المالك، استسلام للمالك، الانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد، جعلها أمانة عند العبد، وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا. إلزامه يعني نفسه، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم.
نعم. قال رحمه الله: ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير.
لعلها يؤثم.
نعم، أحسن الله عليكم. وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير.
فمن يؤثم يعني يوجب الإثم لفاعله.
أحسن الله عليكم. فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعدها إلى غيرها، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضا عن حكم هذه الآية الكريمة، لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب السيئة. وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، وفي هذا بيان عدل الله وحكمته، أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي له العلم الكامل والحكمة التامة. ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة، وإن صدر منه بتجرؤه على المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه، فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة.
نعم، يعني هذه الآية الثانية، وهي قوله: من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. يكسب إثما، هذه ما مثل ما بين رحمه الله تتناول كل إثم. من يكسب إثما أي من يفعل ذنبا أيا كان الذنب صغيرا أو كبيرا، فإن العقوبة الدنيوية المترتبة على الذنب وكذلك الأخروية لا تتعدى المذنب، لأنها لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى غيرها، كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني حتى القريب ما يحمل شيء من ذنوب قريبه، لا يحمل شيء من ذنوب والده، ولا يحمل شيء من ذنوب والدته، ولا شيء من ذنوب زوجته، ولا شيء من ذنوب أخيه أو أخته أو ابنه أو صديقه. كل ماذا؟ مثل ما قال الله يوم يفر المرء، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ثم نبه الشيخ على أن هناك جانب وهو إنكار المنكر إذا كان الإنسان مستطيعا، فإذا كان مستطيعا قادرا على الإنكار وإنكاره يترتب عليه المصلحة للمفسدة، فإنه يأثم بالتقصير فيما هو مستطيع عليه من هذه الجهة. ثم ذكر الشيخ معاني عظيمة جدا تفقها منه في ختم الآية، وكان الله عليما حكيما، الذي له العلم الكامل والحكمة التامة. لاحظ الكلام العظيم، قال من علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حال المذنب الذي صدر منه الذنب، لأن بعض المذنبين يقع منه الذنب انفراط، يعني تنفرط نفسه وتزل قدمه وهو خائف من ربه ومتألم ويقدم على الذنب وفيه الألم، وفي آخر يقدم على الذنب وهو من داخله مستخف بنظر الله إليه وغير مبالي، فهذا ليس مثل هذا، وهذا كله الله عليم به، عليم بالذنب وعليم بالسبب. يعني الآن لما يكون الذنب عن طريق قرين سوء أو عن طريق مشاهدات محرمة أو إلى آخر، كل ذلك علم الله سبحانه وتعالى محيط به. لهذا ختم الآية بقوله وكان الله عليما عليما حكيما. هناك فرق بين من صدر منه الذنب بغلبة دواعي النفس الأمارة بالسوء مع الإنابة إلى ربه والتألم من الذنب الذي وقع فيه، ومن إذا صدر منه الذنب يصدر بتجرؤ منه على الحرام والآثام مستخفا بنظر الله إليه ومتهاونا. فالأول قريب من الرحمة والمغفرة، والثاني بعيد من المغفرة والرحمة. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: ومن يكسب خطيئة أي ذنبا كبيرا أو إثما ما دون ذلك ثم يرمي به، أي يتهم بذنبه بريئا من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والإثم، ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية تندفع عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر.
نعم. هذه الآية الثالثة، قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما. الشيخ رحمه الله قال في التفريق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة الذنب الكبير والإثم ما دون ذلك، وهذا قول في المعنى. وقيل الخطيئة هي الذنب الذي يكون عن عمد أو غير عمد، أما الإثم لا يكون إلا عن عمد وتقصد. ومن يكسب خطيئة، يكسب إثما متعمد أو غير متعمد، أو إثما يعني ذنبا هو متعمد لفعله قاصد لفعله، ثم يرمي به بريئا، يعني بهذا الذي اكتسبه من الخطيئة أو الإثم ثم يرمي به بريئا، أي يتهمه بالذنب، يقول فلان الذي فعل. وهذا قد يحصل لما تتجه التهمة لشخص ويكون هو الفاعل ويخاف العقوبة يرمي بها غيره، ويقول فلان الذي فعل، ثم يرمي به بريئا أي من ذلك الذنب وإن كان مذنبا، يعني ذنوب أخرى، لكن الكلام هنا بريئا يعني من ذلك الذنب المعين الذي رمي به. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، احتمل بهتانا هذا عائد على الرمي بالإثم، وإثما عائد على الذنب الذي كان اكتسبه واقترفه، أي فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا، يحمل ذلك على ظهره. وحمل هذه المظالم على الظهر هذا جاء فيه نصوص من الحديث، حديث أبي هريرة الذي في الصحيح لما ذكر عليه الصلاة والسلام الغلول، قال لا يأتين أحدكم وعلى عنقه بعير فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى عنقه رقاب تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا يأتين أحدكم وعلى عنقه صامت يعني ذهب فضة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يحمل كل هذه المظالم، يأتي فاعلها يحملها على عنقه. فقد احتمل يعني فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء وإثما ظاهرا بينا. قال وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، ما هو رمي البريء بما يقترف الإنسان من ذنب ثم يرمي به غيره ممن هو بريء من ذلك الذنب، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإنه قد جمع عدة مفاسد. هذا الذي يرمي البريء يترتب على رميه للبريء مفاسد عديدة، ضع عليها أرقام ينفعك الله بها، مهمة جدا هذه. الأول كسب الخطيئة والإثم، الخطيئة التي اقترفها والإثم الذي ارتكبه، حتى لو رمى به بريئا إثمه عائد على من؟ عليه هو، لأن الله عليم مثل ما تقدم في الآية وكان الله عليما حكيما. ثم رمي من لم يفعلها بفعلها، هذا أيضا أمر آخر، مفسدة أخرى، رمي من لم يفعلها بفعلها فهذه أيضا جريمة. ثم الكذب الشنيع، هذه الثالثة، ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه واتهام البريء، احتمل البهتان يعني صار كذابا فهذا إثم كذب الآن. الأمر الرابع ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية، ماذا يحدث الآن لما يلفق الأمور ويجعل التهمة على الآخر ثم يعاقب الآخر وهو لا يعاقب المذنب، هذه أيضا جناية أخرى، تندفع العقوبة عمن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقها، فهذه مفسدة أخرى. أمر آخر ثم ما يترتب على ذلك أيضا من كلام الناس في البريء، ولو كمل الألسن وهو بريء، الجاني الفاعل التارك وهو بريء، هذه أيضا أخرى مفسدة. قال إلى غير ذلك من المفاسد. كم مفسدة ذكر؟ 5 مفاسد، ونبه أن هذه بعضها، وإلا هناك أيضا مفاسد كثيرة لمن يتأمل. إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه وعصمته.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه غدا الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.